The Sheikh says, people have to understand the difference of jihad and helping another Muslim who has been oppressed. The jihad has to have those conditions that the Sheikh mentioned for the jihad to be jihad. But if something happened to the Muslims that to give a nusra, to help the Muslim, become mandatory when a Muslim has been oppressed and you help them to the best of your ability. But jihad is mandatory in everyone when jihad has been established and the leader call out, everybody has to go to the jihad, but they, no one has a right to give a fatwa that what's happening now and so in such and such a country is a jihad, because that is like making people they have to go there and fight. But people, it's mandatory for them to help to the best of their ability, just like a Muslim got to help another Muslim who's been oppressed, if he can. So in the same thing was happening in some other countries, if you can't help to the best of your ability without naming as a jihad, then you offer the help that you can offer to the Muslims in order to help them, inshallah ta'ala. This is the end of this section, question and answer, Yaquan. We're going to close here.
وفق الله جميع ما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. Allah help everyone to Allah please and Allah likes, inshallah. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
ضروري الذي لا غنى عنه كعلاج أو يعني قضاء حاجة مهمة. أما السفر للحج فإنه لا يلزمها إذا لم يوجد محرم، لأن الله تبارك وتعالى يقول لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لم تجد محرما فهي غير مستطيعة. نعم.
الشيخ حفظه الله said, the Prophet صلى الله عليه وسلم stated that it's not permissible for one who believes on the last day to travel without a mahram. Mahram is a male relative that is forbidden for her to marry. Mahram. So he said, some hadith say 3 days and 3 nights, some hadith say a night and a day. The scholars are in agreement that it is not permissible for her to travel whatsoever, because the times mentioned here are not to be considered in regards to the ruling. She is not to travel whatsoever without a mahram. Now the scholars have said if there is a traveling that is for dire need or necessity, something that is of the utmost necessity, like medicine or any remedy for or something of this nature, then it's permissible for her to travel if she does not have a mahram. If she does not have a mahram, in a large group of women and with in transportation, or the people who are transporting her are trustworthy individuals. Large group of women and the transportation being provided by trustworthy individuals. And that's only for a great necessity, life and death situation, that she can do that. But regarding for her to make hajj, this is not the case. For Allah says, hajj is for those, man istata'a ilayhi sabila, the one who has the ability to go to hajj. And if she does not have a mahram, then she cannot therefore go to hajj, because the mahram would be therefore part of her ability, and he is not present, so she does not make the hajj in that case. Until she finds a mahram. What should a woman who no longer wants to work do if her husband needs financial support?
ماذا تفعل المرأة التي لا تريد أن تعمل لكن زوجها ليس له عمل وليس له نقود يريد منها أن تعمل لتساعده في دفع الفواتير مثلا، ما حكم ذلك حفظكم الله؟
إذا كان العمل يليق بأمثالها كالطب مثلا الخاص بالنساء والتعليم الخاص بالنساء والحرف يعني الصناعات الخاصة بالنساء فلا بأس أن تعمل لتساعد زوجها. أما إذا كان العمل ينتج عنه الاختلاط والخلوة مع الرجال الأجانب فلا يجوز لها ذلك، وعليها أن تصبر هي وزوجها ويجتهدان في عمل يليق بها، ويجتهد هو في العمل لأنه هو المسؤول عن القوامة وعن النفقة. يعني الخلاصة أن العمل إذا كان لائقا بالمرأة من تعليم أو طب أو تمريض خاص بالنساء أو حرف خاصة بالنساء، فحرف يعني صناعات يا شيخ عبد الله. طيب يعني إذا كان شيء يعني خاص يعني أشياء تليق بهن فلا حرج. أما إذا كان الأمر يتطلب اختلاطهن بالرجال كالعمل في الفنادق المختلطة وكالعمل في بعض الأماكن أو العمل في المراقص أو العمل في الأماكن المحرمة أو أي عمل ينتج عنه الاختلاط فهو محرم.
Now, Shaykh Hafizahullah says that if there is a work or employment that befits a Muslim woman, does not involve mixing, does not involve isolation or being isolated with khalwa, with someone who's haram for her to be with. Like, for instance, medicine, for practicing form of medicine that is specific to women only, she's taking care of women only, or teaching, she's teaching women only, or some trade that is particular to women, like sewing or weaving or knitting or something that brings her money in this way, then yes, she can help her husband in this regard. But if the work will result from it is that she will be mixing with men, or she will be alone with men, then this is something that is not permissible whatsoever. So it's upon him and her to be patient. And for him, first of all, to find a job, because that's his obligation to take care of those under his care. And this is spending and shelter and clothing and all that is upon the husband, then you are allowed to place it. And that if he cannot find something, but she can find something that befits the status of an honorable Muslim woman, from that she will not be mixing with men, and she will not be in the presence of men, but she will be specifically with women, then that's okay. But not, he said, not like working in motels, and working in centers, and working in places that are just totally haram, because she's either exposed to men, or she mixes with men, or she at some time comes in contact with men, then in this way it will be forbidden. Is it permissible for a husband to hold his wife's hand while walking in public?
هل يجوز للرجل أن يمسك يد زوجته ماشي وهو يمشي معها في الطريق ويراهما الناس؟
إذا كان يخشى عليها من الأذى أو الضياع وتكون مستترة فلا حرج، أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فالأولى أن تمشي خلفه ولا يمسك بها أمام الناس، لأن هذا يلفت النظر، وأيضا قد يكشف شيئا من زينتها عندما يتماسكان. لكن إن كان في مكان يخشى عليها من الأذى أو من الضياع فلا حرج.
If he, the Shaykh Abdullah said, if he feels for her,
وما قبل أن أيضا إن قضية التماسك هذه في الشوارع يبدو أنها من عادات غير المسلمين وهي من التشبه المنهي عنه.
If the husband fears for her that she will be harmed if he doesn't hold her hand, or she will be lost, she will lose her way if he doesn't hold her hand, then that is permissible. But outside of that, it is not, because it is that which causes the attention of people to look at her. And it's also in holding her hand, something of her hijab may become, or she may become exposed in some way. Also, he added to that, that this holding her hand is not from the practice of the Muslims, but it's from the practice of the non-Muslims. The Muslims throughout history were not doing this, but it's the practice of the non-Muslims, so it has a certain amount of similar, trying to be similar to the kuffar. If there are children from another marriage and the sister remarries, what should the husband be called?
إن كان للمرأة أولاد ثم تزوجها رجل آخر كيف يسمون هذا الرجل الذي تزوج أمهم؟ هل يسمونه أب أو هناك اسم آخر إسلامي يليق به؟
هو لا يعتبر أبا، ولكن جرت الأعراف أنه يسمى عم أنكل.
I think you heard the question, the answer.
يسمى عم. يبدو أن الأمر فيه سعة، لكن لا يسمى أبا، فليسمى بأي اسم، والذي غلب عليه العرف في عند العرب أنه يسمى عما.
He said, as you heard, he's not to be called father, but what is common amongst the Arabs is that they say عم or uncle. And he said the matter is expensive, other words can be used just long as the word father is not used. Other words can be used just long as the word father is not used. But he said it is common usage amongst the Arabs nowadays that this individual is called uncle. What is the dalil regarding birth control?
ما الدليل ما حكم الإسلام في تحديد النسل أو بلع الحبوب التي تمنع الحمل يفعل هذا بعض النسوة لمنع الحمل؟
المفترض في المسلمين وهم أقلية في هذا البلد أن يفعلوا عكس ذلك فيكثروا من عدد المسلمين، وتعاطي الأسباب التي تمنع الحمل لا تجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت المرأة مريضة وقرر الأطباء أن الحمل يضر بها، كمن أجرت عمليات قيصرية عند الولادة ونحو ذلك، فإذا كانت مريضة أو رأى الأطباء أن الحمل قد يضرها صحيا بسبب مرض معين أو بسبب عمليات جراحية أو نحو ذلك، فلا حرج أن تتعاطى تلك الوسائل من الحبوب أو غيرها. الحالة الثانية التي يجوز فيها ذلك إتمام إرضاع الطفل، فلو أن امرأة أرادت أن يكمل الطفل سنتين يرضع، لأن بعض النساء قد ينقطع عنها الحيض عند الرضاع والبعض لا ينقطع، فإذا لم ينقطع تكون عرضة للحمل في أي لحظة، فإذا أرادت أن تتم إرضاع الطفل فلا حرج عليها أن تفعل ذلك. أما تحديد النسل فهذا غير جائز شرعا أبدا بأي حال من الأحوال لغير هاتين الضرورتين اللتين أشرت إليهما، بل المفروض المفترض العكس. المسلمين المفترض أن يشجعوا كثرة النسل، وبعض أعداء المسلمين يفعلون ذلك، اليهود في فلسطين الآن يفعلون ذلك، يكثرون النسل، والمسلمين بالعكس. فالمفترض يعني أن المسلمين يشجعون كثرة النسل بأمرين: الأمر الأول أن يكون أن تتجنب هذه الوسائل لغير ضرورة، والأمر الثاني ولتسمح لي الأخوات ولا يغضبن مني فإني سأقول أمرا قد لا يرضي البعض، أن يوافقنا على التعدد مثنى وثلاث ورباع لتكثير سواد المسلمين ولتكثير عددهم، وأن يعلمنا أن هذا حكم الله، وعلى الرجال أن يعدلوا في هذا الأمر، أن يلتزموا العدل، وعلى الأخوات أن يوافقنا على ذلك إذا غلب على ظنهن أن من يخطبها لتكون ثالثة أو ثانية أو رابعة أنه سيعدل، فعليها أن توافق وتحسن النية، تجعل نيتها لقصد تكثير ثواب المسلمين، وهذا أمر يعني هو حكم الله جل وعلا. وكون الناس يقصرون أو كون بعض الأزواج لا يعدل لا يعيب حكم الله سبحانه وتعالى، بل الحكم باق والتقصير من المسلمين أنفسهم، فهذا الأمر بيدي أن يعني أن يؤخذ بعين الاعتبار حتى وأن تحسن فيه النية، والله تبارك وتعالى يثيب المؤمن على نيته الحسنة. نعم
شيخ، هذا ممكن سبب مشكلة إذا تجمت هذا بالنسبة لأم ويس. ما بيقام مع أم ويس بشنس ويس.
أنا قلت جزاهن الله خيرا يعني ليسمحن لي في هذا الأمر، وهو حكم الله، علي أن أبين حكم الله، وأما هي ليست مجبرة الواحدة أن تقبل يعني أن تقبل، لكن أقول عليهن أن يشجعن ذلك لتكثير سواد المسلمين، لتكثير سواد المسلمين.
شيخ حبيب الله خير،
وأم ويس ستساعدك في هذا إن شاء الله.
إن شاء الله أرجو ذلك. يسعد الشيخ حبيب الله that regarding this issue of birth control that the Muslims should be doing the opposite. And what means, and that is, since the Muslims are a minority, they should be doing the opposite. They should be having more children. But birth control, he said, is permissible in two cases. One, if the individual is sick, and the sickness tells her that, the doctor tells her that if she is pregnant or becomes pregnant, it will harm her. So those women, for instance, who have surgery, like C-sections and whatnot, then if this is going to harm her, she should use, or she can use birth control. So it's not about an issue of health here, sickness, either because of a sickness or because you need a surgery. The second one is a sister who might want to complete the nursing of her baby, or breastfeeding. Someone when they're breastfeeding, she wants to complete for 2 years, her nurses would be cut off, and she would get pregnant at any time. The sheikh said, Mr. God, it's permitted for her to practice birth control. Then the sheikh said, the Muslim should be doing the opposite of what the kuffar are doing regarding this issue. But rather they should have more children, as many as they can have. And they should push one another to have more children. He said, look at the enemies of Islam, the Yahud, in Palestine. They are having more and more children so that they can be in the majority. He said, and there's two things that he wants to say regarding this issue. The first matter is that do not try or do not practice birth control except if there's a necessity. The other matter is what he said that you sisters may get angry at him about, some of you. But he asked you not to get angry at him about it. And that is that you help your brothers to get other wives, either a second wife or a third wife or a fourth wife. Because through polygyny, then you achieve the goal of having more children and therefore increase the number of the Muslims. He says, and the husbands should do this and be just in between the wives. So when your husband, he says, decides that he wants a second wife or a third or a fourth, that you should help him in this regard, long as you're doing so, but especially in media, he said, with good intention. With good intention, that intention that you should have is that you increase the population of the Muslims. That you increase the populations of the Muslims. He said, and the fact that some Muslim men are unjust, or they treat women unfairly, does not stop this from being the ruling of Allah. This is the ruling of Allah, and the ruling of Allah has no fault or defect with it. So the fact that some practice it poorly does not change the union of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, so this he believes is a means. This matter of just having one wife will make this issue difficult. But rather, he said, once again, he asked his sister to excuse him, because he has to say the truth. And hopefully their hearts will open up to that which is good and wanting good and having good intention and wanting to please Allah subhanahu wa ta'ala.
وأقول للأزواج أن يعني من لم يجد في نفسه القدرة على العدل لا يجوز له أن يقدم على ذلك، لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني الموضوع مقيد بشرط العدل، بشرط أن يغلب على ظنه أنه يعدل بينهن، فإن خاف أنه يميل يمينا أو شمالا فعليه ألا يقدم.
The Sheikh said, I say to the husbands that if any of you believe that you will not be able to be just, then know that it's forbidden for you to take more than one wife. This is based upon the ayat in Quran that you can lay the numbers that Allah mentioned, but he said if you cannot be just, then you should not do so, or as Allah has stated. He says, so a condition of this matter is that he's able to be just to husband and not go to the left or lean a little more to the right or in this type of way. Justice is of the utmost matter. If he cannot be just, then he must leave and he must not venture into this issue of polygyny.
No. لا لا أبدا بس انتبه للإخوة من جهة الصلاة إذا كانوا عندهم استعداد نستمر ربع ساعة نص ساعة المحراب هنا طيب لو وقفنا وضعهن سيكون خلف الرجال
خلف
لا يوجد مكبر لا خلاص نصلي هنا والإخوة يصلون معنا يعني يسمعوننا الإخوة لكن لو ذهبنا هناك هنا لا يسمعنا لا خلاص نصلي هنا
لكن حالنا خير ان شاء الله. Okay, the sheikh regarding what? The sheikh is going to make salat for the brothers. The sheikh is going to make salat over here and be in front of the brothers and the sisters, all following him, and say this is something not permissible, because the sisters of you will not have the benefit of being able to follow the sheikh because there's no microphone. So the brothers should follow the sheikh also. You will be listening to the recitation, and you will hear him saying the takbirat. So you. He said, but straight, he asked that you straighten lines over there for yourselves. أنا عبد الرحمن كم نتولي بس إيش إن شاء الله.
أنا سأعود ونأخذ يا شيخ.
طيب.
أنا
أستطيع أخرج
إذا أردت وأخرج قل كلمني أنا.
أنا
أستطيع أخرج إذا.
الشيخ who teaches in the masjid? A female teacher who teaches in the masjid, she's in the masjid when she is on her menses. Second question, similar in the same subject. Assalamu alaikum. Concerning the missing women, is permissible for her to enter the musalla, touch and read from a mushaf?
I want to, if the sister who's taking the class, inshallah, we want you to be ready in taking the question if you're not there yet. السائلة تقول هل يجوز للمرأة التي في الحيض أن تدخل المسجد وتقرأ القرآن وتلمس المصحف خاصة إذا كانت من المدرسات حفظكم الله؟
لا يجوز دخول الحائض للمسجد إلا مرورا عند الضرورة، أن تمر به مرورا عند الضرورة، أما أن تدخل وتجلس فلا. وحبذا لو كانت غرف الدراسة تكون في جانب يعني خارج عن المسجد، يعني يعني مصلى خاص للنساء أو مكان مستقل أو نحو ذلك. وأما القرآن فإنها تقرأ القرآن غيبا، وإن اضطرت أن تقرأ في المصحف فعليها أن تجعل حائلا وتقلبه بمسطرة أو خشبة أو شيء من هذا ولا تبشره بيدها. نعم.
الشيخ حفظه الله stated that it's not permissible for a woman who is of our menses to be in the masjid except by passing through. And not to stay or sit or remain in the masjid. And it would be better if a sister is a teacher for the rooms that the teaching must be done to be separate from the masjid, to be in an area for women or be another area where it's a separate room separate from the actual prayer area. Regarding the Quran, he said if the mother recite it, she should recite it from memory. But if necessity drives her to the point that she has to actually touch the mushaf, then she should have gloves on or some other manner of being a covering between her hands and the mushaf, and she needs word or pen or something to turn the pages and say this is what really necessary regarding this matter. Should a woman allow herself to be laid in salat if her husband leaves out some of the arkan because he's not committed being commended and has to shahhud in salawat on the Prophet
sallallahu alayhi wa sallam? If the husband is not committed in salat, هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها يا أمها في الصلاة إن كان لا يوجد بعض الأركان في الصلاة مثلا لا يحفظ التشهد وما أشبه ذلك؟
لا تصلي وحدها إذا كان لا يحسن أركان الصلاة وهي تعرف، إن كانت مثله تصلي معه، وإن كانت تعرف هي وهو لا يعرف كأن يكون حديث عهد بالإسلام أو ما تعلم يعني تصلي وحدها ولا تصلي خلفه.
Should not pray behind her husband, but she should pray by herself. If she has knowledge of the arkan, or the rukun, or the pillars of salat, and the matters of salat, and he doesn't know it, then she should pray by herself. But if she's similar to him, doesn't have much knowledge, just like he doesn't have much knowledge, then they should pray together. But if she has knowledge and he does it, either because he's a Muslim or because he has not concerned himself with running it, then she should pray by herself. And specifically, he is not able to recite Surah Al-Fatiha correctly, so this is the greatest pillar or arkan of the Salat. Can the husband's son be a mahram for her?
هل يجوز لولد الزوج أن يكون محرما لزوجة أبيه؟ مثلا الرجل تزوج من امرأة وله ولد. نعم هو هذا.
نعم ابن الزوج محرم للزوجة ولها أن تسافر معه، و لأنه يحرم عليه الزواج منها لو طلقها أبوه، هي تصبح بمثابة أمي يعني كأنها أم، لا يجوز له أن يتزوجها لو طلقها أبوه أو مات عنها، فلذلك هي محرم له، تسافر معه وتخلو به، لا حرج إن شاء الله.
Yes, the son of his father is a mahram for his father's wife because she is forbidden for him. If he divorces her or his father passes away, he cannot marry her. She is like on the level of his mother. So in this regard, he can be a mahram, she can travel with him, and so on and so forth. There's no problem regarding that. What advice would you give about debts that we had prior to Islam and continue riba? And what about if we would like to go to college, we may need to take out loans? Is this haram?
ماذا تقولون في الديون التي أخذناها قبل الإسلام وفيها الربا في الدفع مثلا؟ يعني يعني نذهب إلى الكليات ونأخذ المساعدات الحكومية ويجب علينا أدفعها بعد التخرج ويكون فيها الربا، وبعد ذلك دخلنا في الإسلام، فعلنا هذا قبل الإسلام ثم دخلنا في الإسلام، هل يجب علينا تسديد هذه الديون وفيها الربا؟
إن أمكن الخلاص فتخلصوا، وإن ألزمتم بموجب القانون وتتعرضون للعقوبة إن لم تسددوا فاتقوا الله ما استطعتم.
If you can get away from doing it, you should get away from doing it. But if it's something going to be up on you from the government or some difficulty you're going to find, then fear Allah as much as you're able and give what you you have to give in that regard. If a sister has been married for over 2 years and has not had relations with her husband due to his living condition, yani meaning he's in jail, are they still considered to be married?
الأخت تزوجت من الرجل ولم تره منذ سنتين ولم يجامعها منذ سنتين لأنه في السجن، هل تعتبر زوجة له بعد هذه المدة حفظكم الله؟
يعني إذا كانت تتضرر ببقائها وهو في السجن فيمكن أن تطلب الطلاق الفسخ من المحكمة، لكن ما عندكم محكمة شرعية، إنما يمكن أن يعني تعرض حالتها على المفتي في أي بلد إسلامي وبخاصة في المملكة، وإن شاء الله يعني تأخذ الجواب الشافي. أما إن وجدت نفسها قادرة على أن تصبر وتنتظره أو تزوره، يعني تعرض حالتها على المفتي في أي بلد إسلامي وبخاصة في المملكة، وإن شاء الله يعني تأخذ الجواب الشافي. أما إن وجدت نفسها قادرة على أن تصبر وتنتظره أو تزوره، لأني أعرف أن السجن يمكن فيه زيارة للمتزوجين ولهم غرف مخصوصة، فإن استطاعت أن تصبر إن كان مستقيما إن كان مسلما يعني محافظا على الصلاة، فالأولى أن تبقى وتصبر وتحتسب وتزوره في السجن، وربما يسمح لهما بالخلوة، هذا الذي أعرف عن السجون عندنا في بلادنا، يعني إذا وجد أحد من المساجين فإنهم يسمح لهم بالخلوة في غرف خاصة مع الأزواج. إن لم يمكن هذا وتضررت فيمكنها أن تطلب الطلاق، لكن لا أدري هنا عن كيفية الطلب، فالأولى والأفضل أن يتصل من له علاقة بها، يتصل بسماحة المفتي أو بغيره من العلماء ويدرسون حالها بالتفصيل بعد أن يسمع من زوجها، يسمع أهل يعني أحد من طلبة العلم هنا، اثنان على الأقل يسمعان وضع زوجها، فإن كانت تتضرر أو تخشى على نفسها.
And she can be patient and she can get, and he's a Muslim and he makes a salat, and she should stay and remain patient with him and seek her reward from Allah subhanahu wa ta'ala. But if that is not the case, then she can seek what is called annulment. He said this is where in the Islamic courts, like in his country, but that's not here. Or if she can't do that, then she can have someone contact the Mufti, and like in the Mamlaka in Saudi Arabia, the Mufti, to study her situation and give her a ruling. He also said that two students of knowledge should go hear the side of her husband and go hear the condition and relate that to the Mufti also, and so that he can come up with a ruling that is particular of her. He talked about also prisons that allow for conjugal visits in some places. If this is possible, then that's fine. So he said in general, she can request divorce if she can't be patient, but he doesn't know how that would be done in this country other than calling a Mufti and having some students of knowledge investigate the matter and presented to the Mufti in his details, and Allah knows best.
هناك حل آخر، لو ذهب بعض طلاب العلم إليه وإذا كانت متضررة وطلبوا منه أن يطلقها، يعني رفعا للضرر، لو ذهب بعض طلاب العلم بدلا من يعني انتظار جواب المفتي ونحو ذلك، لو ذهب بعض طلاب العلم من هنا أو من أي مكان الولاية التي هم فيها من المسلمين وطلبوا من الرجل إنه أن يطلقها إن كانت لا تطيق الصبر يعني.
There is another solution, he said, and that is possibly that some students of knowledge from here or from wherever state that
this sister who asked the question lives in, go to her husband who is in the prison and request that he divorces her because it is causing her harm and she cannot be patient on the prison situation. This is another manner that this matter can be resolved. Is it permissible for your husband to claim his wife's wages if she works, saying, because I'm not home fulfilling his rights, the rights of the children, saying my money is his money?
هل يجوز للرجل المتزوج من امرأة التي تشتغل أن يدعي أن أموالها أمواله لأنه يدعي أنها ليست في البيت لتساعده أو لتقوم بحقوقه فلذلك يأخذ الراتب الذي تأخذ هذه المرأة أسبوعيا أم شهريا أو كذا؟
ليس له ذلك إلا بطيب نفس منها والنفقة عليه هو ولو كان عندها مثل مال قارون. فالمقصود هو ينبغي لها من باب يعني المساعدة والتعاون على البر والتقوى. ما أظن أن المرأة المسلمة تقصر في مساعدة زوجها في يعني في المعيشة أو في يعني المساعدة على معيشة الأسرة. ينبغي لها من باب التعاون ويستحب ويسن لها أن تساعد زوجها بكل ما تستطيع. لكن لو أنها أصرت على عدم المساعدة فهو هو المسؤول عن النفقة.
This is not permitted for him to do except by asking her permission and for her to give it to him willingly, but it's not permissible for him to do that because spending is his responsibility. Even if she had all the wealth of Qarun, it's not permissible for him to take anything of it. And he said, women in general, I can't see a Muslim woman not helping her husband in the daily lives or routine of the family, helping out and assisting. I can't see that, he said. But if she felt or she wants to refuse him from her wealth, then in the right of the obligation of spending is upon him anyway.
الخلاصة أنه لا يأخذ من مالها إلا بطيب نفس منها.
Summary, he's not allowed to take from her.
عدم مساعدته but لا يلزمه هو أن يوصلها إلى العمل.
But if she is consistent and obstinate regarding giving anything, then it's not upon him to take her to work.
إلا من بابي يعني التعاون.
Unless it's starting to work.
إلا من بابي يعني التعاون.
Unless it's starting.
لا يلزمه لزوما إلا من باب التعاون.
It's a, I mean, they can cooperate, but it's not something obligatory upon him to take her to work then.
لكن على الزوجين ألا يصل إلى هذه المرحلة.
But he said it's upon a husband and wife not to get to this level.
بل يتعاونان إن شاء الله على كل خير.
But help one another upon good. هل نستطيع إيثار صدقات للفقراء؟ ترجم أولا ترجم أنا وترجم. Is it permissible to give the صدقات to the poor that are not Muslims like here in America? I like صدقات like the صدقة of فطر. Since we don't find poor people who are Muslims, or when we don't find poor people who are Muslims in America.
تقول هل نستطيع إعطاء صدقات للفقراء غير المسلمين هنا في أمريكا؟ كصدقة الفطر مثلا حيث أنه لا يوجد فقراء مسلمين حقا هنا في أمريكا.
لا بالنسبة لزكاة الفطر لا تدفع لغير المسلمين لكن الصدقات العامة يمكن أن تدفع لغير المسلمين لعلها ترغبهم في الإسلام. أما زكاة الفطر لا تدفع إلا للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين فقط. أما الصدقة العامة فيمكن أن تدفع حتى للكفار المحتاجين من باب تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام.
He said صدقة الفطر is something that is forbidden except to the Muslims. And but general charity is permitted regarding non-Muslims to bring their hearts close to Islam. But the Prophet said about zakat and sadaqa that if you taken from the Muslims and given to the poor of the Muslims, taken from the rich Muslims and given to the poor of the Muslims. So it's for the Muslims. But general charity or whatever is can be given to the kuffar if it's to try to bring their hearts, those in need, to bring their hearts close to Islam.
Assalamu alaikum, I'm in Idda and my husband has asked me to leave the home. Is this permissible? What are my requirements during the Idda period? What are my husband's rights and what are my rights? May Allah reward you. نعم تقول أنا في العدة وزوجي طلب مني أن أغادر البيت هل هذا جائز؟ وما حقوقي وأنا في العدة وحقوق زوجي ويعني في وقت العدة.
لا أدري ما إذا كان الطلاق رجعيا أم بائنا. هو ليس له أن يخرجك قبل نهاية العدة. ولكن بالنسبة للحقوق إن كان الطلاق رجعيا يعني طلقة أو طلقتين وليست الطلقة الثالثة فله مراجعتها ما دامت في العدة وهي تعتبر زوجته يعني الزواج باق إلى انقضاء العدة وله مراجعتها في أي لحظة دون رضاها. وأما إذا انتهت العدة فليس له مراجعتها إلا بعقد جديد وخطبة جديدة. لكن الإخراج لا يخرجه من البيت حتى تنقضي العدة سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.
In short, the summary was that he cannot place her out of the house or kick her out of the house until the iddah period has totally passed. Then the sheikh went into the general thing that if there's a divorce that's not the third divorce, he can take her back at any time without her being pleased with or her permission. But it's not for him in the state of iddah while the time is not up yet or has not been totally completed for him to kick her out whatsoever, no matter what type of talaq it is. He's not permitted to do that.
اختاروا سؤالين.
نعم.
إن يكون قد أسهرنا الإخوة الذين
خير إن شاء الله
معهم نساءهم.
الأخير يعني.
سؤالين أخيرين اختاروا.
نعم. Last two questions إن شاء الله. Assalamu alaikum إن شاء الله. I'd like to know the correct way to make tawbah. Also إن شاء الله, what is if any certain du'a do I perform in tahajjud and witr? Shukran.
تقول ما أود أن أعرف الطريق الصحيح للتوبة وما الدعاء الذي تنصحونني بقراءتها حال التهجد أو حال صلاة الوتر.
أما الطريق الصحيح للتوبة ففيه ثلاثة شروط. أولا الإقلاع من الذنب تركه بالكلية. ثانيا العزم على عدم العودة يعني تنوي بقلبها أن لا تعود للذنب مرة أخرى. ثالثا الندم على ما فات, الندم والتأسف على ما مضى. فإن كان حقا لآدمي كسرقة أو نحو ذلك فهناك شرط رابع وهو رد الحقوق إلى أهلها. أما ما يتعلق بدعاء الوتر فهناك أدعية كثيرة منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهناك أدعية أخرى وهناك كتاب مترجم لأذكار الصباح والمساء أظن مترجم معانيه في لعله إن شاء الله يوجد شيء منه, لا أدري إذا كان مع المشايخ في الدورة شيئا من هذا لست متأكدا ولكن لعله في المستقبل يطلب إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. بسم الله. The Sheikh حفظه الله says that as regards the proper way to make tawbah there are three conditions. One, to stop the sin immediately and to leave committing the sin. Secondly, to intend never to make intentions and to intend never to return the sin again. Thirdly, to regret or be sorrowful over what took place. And the fourth one is only there if one of the rights of a person has been taken, like you stole something from him or whatever, you have to return his rights or his money or whatever to him, give him his rights. Regarding the dua that you asked about for witr or tahajjud, he said there's a book out, I think he means Husn al-Muslim, whatever, that has these various duas in them. But he suggested one that says, Allahumma ahdina fi man hadayt, to the end of it. So this was the answer to that particular question. We have the last question now, which states, Su'al al-Akhir, if a man, husband, is not taking care of his wife, does he lose his rights? Does he still have that degree over her?
السائلة تقول إذا كان الرجل المتزوج لا يعطي زوجه حقوقها هل يضيع حقوقه عليها مثلا مثلا لا يدفع الفواتير ولا يدفع الإيجار ولا يشتري الطعام هل يضيع حقوقه التي عليها حفظكم الله؟
نعم. حقوقه لا تسقط, هو آثم بهذا التقصير إذا قصر في نفقة بيته هو آثم بهذا إذا كان قادرا. أما إذا كان نتيجة لعجز أو فقر فعليها أن تعذره. أما إن كان قادرا وتعمد عدم الإنفاق فهو آثم ولكن ذلك لا يسقط حقوقه.
فتؤدي حقوقه وتسأل الله الذي لها.
His rights are not removed. His rights are not removed. His rights are still there. If he is not taking care of his family and doing what he's supposed to do, and he's able to do so, then he's a sinner, and he's doing that which is forbidden. But if he's doing it because of certain circumstances that have come about beyond his control, then it's on both of them to be patient. So, but if he's doing it and he's able to take care of his family, but he doesn't do it, then he's a sinner, but he still gets his rights. She should fulfill his rights and ask Allah Ta'ala for hers.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونسأل الله للأخوات الثبات والتوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أنا يمكن أتأخر دقائق للتي عندها سؤال خاص إذا وجد من تترجم.
The Sheikh said, "I will stay a few moments."
بقية الأخوات يعني يتفضلن بالخروج.
يعني the Sheikh said, "I will stay a moment for those who have private questions if they have somebody amongst the women who can translate for them, and the rest of the sisters who do not have those questions should start to exit, inshallah." Then you may dua in general that everybody benefit from what they have heard, act upon the knowledge, and that Allah Ta'ala gives them a benefit and keep them thabit or fixed upon the deen and grant them guidance. Sallallahu alayhi wa sallam.